بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. معنى قوله ومن أظلم أي لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع الناس من أن يذكروا الله عز وجل في بيوت الله وفي مساجد الله التي بنيت لذكر الله، كما قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد بنيت لذكر الله، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لإقام الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، أو بهذا المعنى. فلا أظلم ممن منع ذكر الله في هذه المساجد وعبادة الله في هذه المساجد من صلاة وقراءة قرآن وذكر واعتكاف وعلم، إن اعتاد الناس العلم في المساجد، وهذا هو الأصل عند أسلافنا أنهم كانوا يطلبون العلم في المساجد، وطلب العلم في المساجد مبارك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. طلب العلم في المساجد له فضله، وهذه المساجد تقام فيها الصلوات والجماعات والجمع، وقراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته في خارج الصلاة، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يرجع إلى بيته فيجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ أي والخلفة أي الناقة الحاملة، ثلاث خلفات عظام سمان، عظيمة السمان السنام. قالوا: ما منا من أحد لو يحب ذلك. قال: الآن يقرأ أحدكم في صلاته ثلاث آيات خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. فيه فضل قراءة القرآن في الصلاة. وبوب عليه الإمام النووي في صحيح مسلم: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية، في آية البقرة: وسعى في خرابها، أي لا أظلم ممن سعى في خراب هذه المساجد بهدمها وامتهانها، كما هو شأن أعداء الله. فالنصارى خربوا بيت المقدس، وهكذا الرافضة بين الحين والآخر يخربون المساجد ويهدمونها ويفجرونها ويمتهنونها بأكل القات وبصنع أفعال ليست من شأنها أن تفعل في المسجد، نصنع أشياء ليس من شأنها أن تصنع في المساجد من أنواع الامتهان، وهذا معروف عن أعداء الله من صد الناس عنها ومنعهم من إقامة ذكر الله فيها، كما فعل أيضا أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من المدينة يريد أن يعتمر وأن يزور البيت فصده كما هو معروف في صلح الحديبية، صد عن البيت. وهكذا اليهود أيضا يصدون، صد المسلمين عن بيت المقدس، عن المسجد الأقصى، وهو ضمن المساجد الثلاثة التي جاء الترغيب في قصدها لعبادة الله. لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وجاء فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة على غيرها، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي هذه الثلاثة، فالرحال تشد إليها. لكن صد المسلمون من الارتياد والاعتياد على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى، ويمتهنونها. قال: وسعى في خرابها، إما الخراب الحسي وهو الهدم وغير ذلك من أنواع الامتهان، أو الخراب المعنوي من عدم إقامة الصلوات فيها وذكر الله فيها على الوجه المطلوب. والواجب عمارة المساجد عمارة حسية ومعنوية، الحسية ببنائها: ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة كما في الحديث، وأيضا عمارتها المعنوية بإقام الصلوات وأيضا إقامة ذكر الله فيها والقيام بوظائف المساجد التي دلت عليها الأدلة الكثيرة. قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي الذين سعوا في خراب المساجد، إما الخراب الحسي والمعنوي أو الخراب الحسي والمعنوي. هذا معروف عن أعداء الله من الكفار والمنافقين ومن تشبه بهم، هؤلاء ما كان لهم أن يدخلوا في هذه المساجد إلا خائفين، لا رغبة لهم في دخولها، بل يسعون لخرابها، وإن دخلوها يدخلونها خوفا، سيما إذا قويت شوكة المسلمين ورفعت راية الجهاد سللون خائفين فيدخلونها. قال: لهم في الدنيا خزي، وهذه عقوبة عاجلة لهم، أن الله يخزيهم ويفضحهم ويهينهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما أشد خزي من سعى جادا في منع المسلمين من إقامة ذكر الله في بيوت الله، وأيضا الذي يسعى في خرابها خرابا حسيا ومعنويا ويسعى في امتهانها، فله خزي وهو مبغوض، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، مؤلم موجع عظيم أليم شديد. وهذا من علامات أهل الشر، هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية من علامات أهل الشر ومن علامات أهل الإيمان بناء المساجد وعمارتها عمارة حسية ومعنوية، كما قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه علامة من علامة أهل الإيمان. وما ذكر في هذه الآية من السعي في منع إقامة ذكر الله في هذه المساجد ومن السعي في خرابها من علامات أهل الكفر والنفاق، والعياذ بالله. قال المفسر رحمه الله: أي لا أحد أظلم وأشد، لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقام الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات كالاعتكاف، قراءة القرآن، والعلم، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، وأخبرنا أن الرافضة يأكلون القد فيها ويدخنون، وهكذا أيضا بعض أهل الأهواء كالصوفية في بعض الأوقات ربما يأكلون القد فيها ويحدثون البدع كالموالد وما أشبه ذلك. قال: والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل الذين قصدوا هدم البيت وخرب البيت فدمرهم الله غيرة على تلك البنية والكعبة المشرفة والأماكن المقدسة كما ذكر الله في سورة الفيل. قال: وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. وهذه الأفعال التي تصدر من خراب المساجد وصد أهلها هذا لا يصدر عن إيمان، يصدر عن شر عظيم، إما كفر أو نفاق أو ما أشبه ذلك، فلا رغبة لهم فيها. وعقوبة من الله لأهل الشر بأن يمنعوا مما ينفعهم، بأن يخذلوا عن فعل ما ينفعهم وينشغلوا بما يضرهم، هذه عقوبة، وإلا خلق الله الخلق لعبادته. قال: إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. فالمشركون الذين صدوا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأنهم مشركون نجس، وتلك أماكن طاهرة شريفة لا يدن منها إلا المؤمنون المسلمون الطاهرون. قال: وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، عن بيت المقدس. وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد لأنهم نجس، ولأنهم يمتهنون المساجد ولا يعظمونها، فيمنعون من دخولها إلا إذا دعت الحاجة أو المصلحة، كما حصل لثمام بن أثال أن النبي عليه الصلاة والسلام ربطه في سارية من سواري المسجد عند أن أسر، وكان كافرا فربط لحكمة، وهو أنه رأى ما عليه المسلمون من الاجتماع والتآلف والتراحم، وأيضا ما عليه المسلمون من الأخذ بدينهم، ومن سماحة هذا الإسلام، وما رأى من سماحة هذا الإسلام حسن معاملة أهله. وربما يسمع بين الحين والآخر ما يلقى في المساجد من الخير فتأثر. وعند أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأنك يا ثمامة؟ ثلاثة أيام. يقول: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من المال أعطيناك كذا وكذا. ففي اليوم الثالث قال: أطلقوا ثمامة. فذهب إلى بئر قريب من المسجد فاغتسل ورجع وأسلم. قال: وقوله لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها، برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمات، أي من عدم مشابهة الظالمين الذين يمنعون ذكر الله في هذه المساجد ويسعون لخرابها وامتهانها وتقذيرها، ويشبهونها أيضا بالأسواق مثل البيع والشراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، وأيضا نهى عن نشد الضوال. قال عند أن سمع رجلا يقول: من وجد للجمل الأوراق أو كذا في المسجد، قال: لا رده الله عليك. قال: من سمعتم ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. في المسجد ما بنيت لهذا، ما بنيت لإنشاد الضوال ولا للبيع والشراء، وإنما بنيت لذكر الله. وأيضا نهى عن الصخب فيها، قال: إياكم وهيشات الأسواق. عند أن سمع جالبة في المسجد: إياكم وهيشات الأسواق، فلا تشبه بالأسواق من الصخب والغفلة ورفع الأصوات. وينبغي أيضا السعي لتطهيرها وتنظيفها وتجميرها، والتجمير هو التبخير، ولقب نعيم المجمر لأنه كان يجمر المسجد. والمرأة كانت تقم المسجد، كانت المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقم المسجد، أي تلتقط القمامة من المسجد. فلما ماتت ودفنوها ليلا ولم يشعروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بأنها ماتت دفن ليلا قال: هل لا أذنتموني حتى أصلي عليها؟ قالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فذهب وصلى عليها في القبر. كانت تقوم المسجد، فالتقاط القمائم والأوساخ من المسجد مقصود شرعي، وهذا من تعظيم المساجد، من تعظيمها ومن تكريمها، السعي في نظافتها وعدم مشابهتها بالأسواق وعدم امتهانها، هذا من تعظيم المساجد. وأيضا قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، هذا من تعظيم المسجد، فلا يقربن مسجدنا. قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فلا يتأذى المصلون بهذه الروائح، والملائكة تتأذى ما يتأذى بنو آدم.